بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الحيل قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحيلة في النكاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
نافع عن عبد الله الحمد لله وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما بعد نافع عن عبد الله وعبد الله بن عمر مولاه نافع نعم
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال: في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل. قال حدثنا
سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: كل هذا باطل، المتعة باطلة، ونكاح الشغار باطل. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لما نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، مثل ما ذكر عن نافع الآن. فالحاصل أن الشغار هو اشتراط امرأة بامرأة، نكاح امرأة بامرأة. قد دلت الأحاديث على بطلانه. قال بعض أهل العلم: إنهم إذا شرطوا لهما صداقا كاملا أو صداقا تاما لا حيلة فيه لم يضر الشرط، وهذه غفلة في المعنى، لأن المقصود هو ظلم المرأتين والتعدي على المرأتين، وأنه يفضي إلى خصام ونزاع، وليس المقصود المال، اشتراط هذه بهذه يفضي إلى شر كثير. ولهذا الصواب قول من قال ببطلان العقد مطلقا ولو سمي فيه مهر كامل، لأن العلة ليست هي المهر، وإنما العلة ما فيه من الشرط الفاسد والحيلة على ظلم النساء والتعدي عليهن وإجبارهن على ما لا يرضين. ولأنه يفضي الخصام، كلما زعلت هذه زعلت هذه، كلما جرى بينها وبين زوجها شيء تبعتها الأخرى، لأنه يسوقها وليها ويسوقها أقاربها إلى أن تفعل ما فعلت الأخرى. فالحاصل أن من محاسن الشريعة ومن رعايتها لمصالح العباد تحريم هذا النكاح. وقد كتبت فيه رسالة من مدة طويلة، هكذا يقول الشيخ عبد العزيز، لبيان فساده. ومما يبين هذا أن في رواية معاوية، أن في حديث معاوية رضي الله عنه لما زوج بعض النساء في المدينة نكاح الشغار، وكتب إليه أمير المدينة، وكان الشخصان قد سميا صداقا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن فرق بينهما، هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت إلى ما سموا من الصداق. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه، هو شاهد وموضح لما دل عليه حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما مما جاء في الباب. فسئل رحمه الله: عفى الله عنك، تفسير نافع هذا مرفوع؟ فأجاب: لا، من كلام نافع. انتهى كلامه رحمه الله. فالشغار أن ينكح الرجل موليته بمولية رجل آخر بدون صدق. أما ما يفعل في بلادنا من البدل، نسميه بالبدل عندنا، هذا يتزوج أخت هذا يتزوج أخت هذا، ولكن بينهما صداق، هذا لا بأس به، لا بأس به. لكن من المفاسد التي تترتب على هذا النكاح فعلا إذا غضبت هذا أو زعلت هذا تغضب الثانية، وده غلط، هذا من الجهل. لجل الإنسان أنه يظلم المرأة، ما فعلت شيئا، لماذا تظلمها؟ ولو كانت أختك غضبت مع زوجها، ما علاقة زوجتك؟ ليس لها علاقة بهذا، نعم. أو أن بعض الأمهات أو الآباء يرغم الولد ليخليه يزعل زوجته أو يغضب زوجته بسبب هذا الشيء، هذا باطل، هذا من الظلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر عن قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر.
عفوا، قال بعض الناس، علق الشيخ عبد العزيز.
نعم شيخنا، وهم
الأحناف.
وعن لحوم الحمر الإنسية، وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد.
هكذا عندهم تساهل الأحناف عفى الله عنهم في باب النكاح، تساهل. ومعلوم أن المذاهب الأربعة بعضها يكون عنده شدة في باب المشاريب، بعضهم عنده شدة في الأبضاع، وبعضهم عنده شدة في كذا. معروف مذهب، في هناك كتاب جيد في أصول مذهب الإمام أحمد، مهم لطالب العلم معرفة هذه الأصول لكل مذهب.
تساهل أو شدة؟
شدة في بعض الأبواب. نعم.
وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح،
يعني الأحناف،
فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل.
قال سماحة شيخنا: كل هذا باطل. نعم، المقصود أن المتعة في الجملة محرمة بالإجماع، استقر الإجماع على تحريمها، لأن الرسول حرمها إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فالتحيل فيها باطل. فشؤل وقول النكاح صحيح والشرط باطل، قال كل هذا باطل. فسئل أحسن الله عليك: الزواج بنية الطلاق هل يدخل في هذا الجواب؟ فأجاب: عند الجمهور لا يدخل، لا، ما هو بتحيل النكاح تام، والعبد له أن يطلق متى شاء، ما أحد يتحجر عليه. وتحكى صاحب المغني عن جمهور العلم صحة ذلك، وعن الأوزاعي منع ذلك. فسئل: لكن يعني يتزوج وفي نيتي أن يطلق، هل هذا يعد يعني متعة؟ المتعة ما هي؟ يكتب في العقد مدة نكاح معينة، هذه تسمى متعة. كانت مباحة في أول الإسلام بسبب الجهاد وتغرب الصحابة عن ديارهم وبلادهم، ثم نسخ ذلك. وابن عباس كان يقول: أكره المتعة، أكره المتعة. والصواب أن المتعة محرمة، أنها محرمة. ما علق على كلام ابن عباس الشيخ عبد العزيز أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماهير. والحق أن المتعة محرمة إلى يوم القيامة، لأن النبي عليه السلام أرسل عبد الله بن مسعود في شوارع المدينة يطوف: ألا إن نكاح المتعة حرام، ألا إن نكاح المتعة حرام. المتعة محرمة، وأما إذا تزوج بنية الطلاق فهنا العقد أركانه تام ولا غير تامة؟
تام،
تام، قبول وإيجاب وشهود.
صداق،
فالصداق ليس شرط، الصداق واجب، قبول وإيجاب وزوج وزوجة ومع الشهود. وأما في المتعة فاشترط مدة معينة، فهذا النكاح لا يصح أبدا، هو محرم. وعند الرافضة أصل من أصول دينهم، هم ليسوا على ديننا، لا يعتبرون دين الإسلام، لا قرآنهم قرآننا، ولا الصحابة الرسول هم عندهم مثل ما عندنا أبدا. قرآنهم ربع القرآن، وثلاثة أرباع تخرج به فاطمة في آخر الزمان، الذي بين أيدينا هذا ربع القرآن عند الرافضة لعنه الله. سؤال رحمه الله: لكن العلة التي ذكرتموها في أن ظلم المرأة ما تحقق في هذا، فأجاب: لا، ما هي مظلومة، لو طلقها بعد شهر أو شهرين ما ناسبته، وقد ينوي طلاقها ولا يطلقها، تناسبه ولا يطلقها. فسؤل: لو صار لهذا عيال ولهذا عيال، وما عرف الحكم بعد الزواج، لعله إلا بعد الزواج، فالجواب: أجاب رحمه الله: يجدد النكاح إذا كانت كل واحدة ترغب في صاحبها، يجدد النكاح بعقد جديد ومهر جديد، والأولاد أولادهم للشبهة. يعني أنت كان، لأن هذا ليس زنا صريح، قد يكون عندهم شبهة في هذا الباب. فسؤل يعني هذا يدفع مالا لهذا وهذا يدفع مالا لهذا، فالجواب: ولو قليلا، نعم، بدون شرط المرأة الأخرى. فسئل: والمهر السابق عفى الله عنك؟ فأجاب: ذهب بما استحل من فرجها. وسئل: يلزم مهرا ثانيا؟ فأجاب: مهرا ثانيا ولو قليلا. فسئل: أحسن الله إليك، الشغار إن كان الصداق مختلفا؟ فأجاب: ولو اختلف ما دام فيه الشرط فالصحيح أنه باطل مطلقا، خلافا لبعض الأئمة. فسئل: إن إذا نوى أن يطلقها يكون غررا؟ فأجاب: هذا فيما بينه وبين الله، لا حرج عليه لأنه له ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا ابن أخت مالك.
نعم.
إسماعيل ابن من؟
إسماعيل ابن عبد الله الأصبحي.
إسماعيل ابن عبد الله الأصبحي ومالك أصبحي الإمام، وأبو الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى.
قال سماحة، وهذا الحديث أخرجه مسلم والذي قبله أيضا. قال سماحة شيخنا رحمه الله: وهذا واضح في مراد المؤلف، فإن التحيل في البيوع يحصل به الخيانة والغش والخداع والظلم، فلذا حرمه الله عز وجل وشدد سبحانه وتعالى في التحريم في الحيل، كما في جرى في قصة أهل السبت ما جرى عليه من العقوبة العظيمة، وهكذا ما ذكره الله من اليهود عن اليهود وحيلهم الباطلة. فالحاصل أن النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء واضح، فإن بعض الناس قد يمنع فضل الماء ليتحيل بذلك لمنع الكلاء حتى لا ينزل به إخوانه ليرعوا، فيتوصل بمنعهم لفضل الماء ليمنعهم ممن حوله من الكلاء والعشب، فلا يجوز منع فضل الماء. طبعا لعله من هذا أيضا في هذا الباب بالمناسبة عند الأعراف في البادية، يمشي أحدهم هكذا مسافة كيلوات ويحجز أرض، يقول هذه أرضي، ولا يدفع لولاة الأمور شيء، هكذا هو يمشي، هو يمشي إلى ما إلى أن يتعب بسيارته كيلوات، يقول هذه عائلة فلان، مش كده اللي عائلة فلان، ويمنع الناس أن ينزلوا في هذه الأرض يرعوا فيها لو كان فيها كلاء أو عشب، والناس شركاء في هذا، لا يجوز له هذا، هذا حرام، هذا غصب. وإذا جاءت الدولة تأخذ حقها منهم يشاكسون ويفعلون مشاكل، ويأتي بالمحاميين يكذبون، قل لا، هذه أرض أورثناها عن أبائنا وأجدادنا، هذا حرام، لا يجوز أبدا هذا. وكل زرع زرعه هو آثم، إلا أن يكون إحياء للأرض الموات، فهذه مسألة أخرى. لكن تأخذ لمئة فدان ولا مئتين فدان ولا خمسمائة فدان ولا ألف فدان وأنا بنحيه، وأنت لا تملك شيئا أصلا، تحيي فدانا واحدا، تقول أنا بحيي ألف فدان؟ لا، كل زرع أنت تأخذه هذا سحت ومال حرام والعياذ بالله، وبالتالي بيعها وشراؤها والتعاقد عليها والسعي فيها كسمسار أو غيره كله محرم، لا يجوز أبدا، ويحصل بينهم نزاعات، بل قد تصل إلى القتل أحيانا، نزاعات عظيمة جدا. هذا يقول أرضي، وربما تباع أكثر من مرة، أنه لا يوجد أي شيء يثبت أن هذه ملك، أن هذه الأرض ملك له. ولعله في صعيد مصر أيضا مثل هذا، أنا جاءني شكاوى من بعض الإخوة في هذا، للأسف أن بعض الإخوة من سماه الاستقامة يقع في هذا، يبيع ويشتري مرة واثنين وثلاثة، قد تشتري أرض تفاجأ بعد فترة أن هي مباعة، كيف تشتري أرض وهي مباعة، ثم يأتي الآخر يشتري والثالث يشتري، ما في شيء يثبت، هكذا لا يجوز هذا، هذا حرام. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز منع فضل الماء. فإذا كان الإنسان نازل على على عدم من الماء هكذا قال، أو حوض من الماء من ماء المطر أو نحو ذلك، ليس له أن يمنع المحتاجين، بل ينزلون ليشربوا ويرعوا، لأن الماء للجميع والرعي للجميع. طبعا هذا إذا كان مرعا ليس ملكا لأحد، أما إذا كان ملك إذا كان ملكا لأحد لا صح، أو كان حفر بئرا في أرضه ليشرب منه هو أهله، أو اشترى زجاجة ماء لنفسه، تقول شيء بقى الناس شركاء في ثلاثة منها الماء يأخذ زجاجة زميله لا تكاف مثلا شيء، لا هذه لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لكن هذا الماء العام الذي للناس جميعا. لأن الماء للجميع والرعي للجميع، ليس هذا خاصا بحد، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فالتحيل بمنع فالتحيل بمنع فضل الماء لمنع الكلى محرم، هكذا التحيل في غير ذلك من الحيل المحرمة للوقوع في الربا واستحلال ما حرم الله كله داخل في الحيل الممنوعة. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابن بطة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا يقع كثيرا في المعاملات وفي الأنكحة وفي غير ذلك. اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ماذا يفعلون؟ يضعون الشباك يوم الجمعة ويجعلونها تصيد يوم السبت ويأخذونه يوم الأحد، فيكون بذلك ما وضع الشباك يوم السبت، لكنهم في الحقيقة في الظاهر أنهم وضعها يوم الجمعة، لكن أبقوها إلى السبت والأحد، فكانت حيلة خبيثة. وسئل: عفى الله عنك، وإذا منع فضل الماء لا لأجل منع فضل الكلى؟ فأجاب: إذا كان الماء قليلا والفضل يسير، يعني ما هناك فضل، يعني يمكن أن ينتفع به الآخرون في كثرة مزرعة هذا الشخص أو أغنامه أو إبله، فقد يقال لا حرج في ذلك إذا تحقق أن ما هو ليس فيه فضل على الحقيقة بالنظر إلى مواشيه الكثيرة أو مزرعته العظيمة، لأنها تبعد الحيلة. والأحاديث الأخرى فيها النهي عن منع فضل الماء مطلقا. قد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن منع فضل الماء، طبعا هذا إذا كان ماء مطر ليس ماء خاص به، عن منع فضل الماء مطلقا، فهذا فرد من أفراده. منع فضل الماء ليمنع به الكلى فرد من الأفراد، فقد يمنع فضل الماء لهذه العلة وقد يمنع العلة الأخرى، فيمنع من ذلك إلا أن يتضح أن دعوى فضل الماء غير واضحة وأنه ما هناك فضل، أن الماء قليل والبئر التي هو عليها أو الحوض الذي هو عليه ليس فيه فضل عن ما لديه من المواشي أو ما لديه من المزرعة. يعني الظاهر أن الشيخ بيمنع مع من يقول بالمنع مطلقا. فسئل: وإذا لم يكن له، عفى الله عنك، إذا كان هذا الماء في البراري ليس له وهو قليل لا يكفي إلا مواشيه لكن سبق غيره، فأجاب: هو أحق به للسبق. سئل: لكن ما يشاركه غيره؟ فأجاب: إذا كان بقدر حاجته ما فيه فضل يعني. وسئل: لو سبق إلى غدير ماء يعني ما يمنع أحدا؟ فأجاب: الظاهر أنه أولى به إذا كان ما فيه فضل، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، ما لم يسبق إليه المسلمون، فهو أحق به. فسئل: يا شيخ، إذا منعه لأجل يبيعه؟ فأجاب: لا يجوز هذا، لا يجب عليه أن يمكن المحتاج من دون بيع، هذا الذي يقع عليه في بلاد في البادية الآن، يحجز براحته أرض عن راحته، ويجي الحاكم يأخذها منه يقول: ظلمنا الحاكم، يظلمنا والأرض غالية، قالت غالية أترك غيرك يأخذ، أو يشترط عليه الأمر بس حتأخذ العشر أفزين هذه كما يفعلون الآن في أظن في الواحات أو في مكان هنا في الصحراء، يشترط عليه أن يزرعها وينتفع الناس بها قبل 5 سنوات وإلا تسحب منه، ويوقع على الشرط ولا ليس من حقه أن يبيع ويشتري ولا بل أحيانا يفعلون حيلة وهي في بعض المصانع الصغيرة يشترطون على هذا الشرط لابد يعمل في الخمس سنوات، فقبل انتهاء الخمس سنوات هذه لا يأخذون عليه ضرائب ولا أي فوائد للدولة، فقبل ينتفع إلى أربع سنوات ونصف ثم يبيع دون أن يبلغ المشتري بهذا النفع ولا غيره. يقول يا شيخ إذا منعه لأجل يبيع ما قال ما يجوز هذا؟ لا، يجب عليه أن يمكن المحتاج من دون بيع إلا إذا جاز الماء، إذا كان مثلا يسحب الماء ويبيع بعدما يسحبه في حوضه في بركته في رواياه في قربه، وأما ما دام في عين البئر أو في العين نفسها فهو مشترى. وسؤل ولو كان هو الذي حفره، فأجاب ولو كان هو الذي حفره هذا اختيار الشيخ عبد العزيز إذا كان فيه فضل، لكن يجوز له أن يبيع ما جذبه ما سحبه لأنه في سحبه له ملكه، لأنه في سحبه له ملكه، فإذا جاء منهم محتاج ليسحب من هذا الماء الوادي الكثير على بكرته على حباله من غير أن يؤذي هذا السابق وصاحب المال من غير مضرة عليه، هذا بالهذا القيد غير مضرة عليه فلا بأس. أما إن كان به مضرة يمنع لا ضرر ولا ضرار، لأنه هو أولى به وهو خاص به. فسؤل الغالب أن المنع من أجل الأذى، فأجاب بعض الناس للأذى وبعض الناس للحسد. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التناجش. قال حدثنا قتيبة
عن مالك. يكره من التناجش، ومعلوم أن النجس من الكبائر، لكن المتقدمين يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة. ما تكلم على قول ابن عباس في المتعة؟
لا يا شيخ ما تكلم، ولكن بحثت وجدت فتوى الشيخ فوزان، هو يقول روي أنه رجع عن هذا.
الشيخ فوزان؟
نعم.
أين هذا؟
في الموقع.
مكتوبة؟
مكتوبة شيخ.
بقرأ كلام الشيخ فوزان. شو كلام حجر في رجوع ابن عباس؟ هذا المعروف أنه رجع في هذه المسألة وفي مسألة قتل الناس، في مسألة في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. حق أنه رجع رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ابن حجر قال: تقدم بيان مذهب ابن عباس في كتاب النكاح.
طيب انظروا في كتاب النكاح.
نعم.
في الفتح يعني. طيب فعل هذا. نعم. نعم. اقرأ.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس.
قال سمحت شيخنا رحمه الله وغفر له: والنجس هو أن يزيد في السلع وهو لا يقصد الشراء، ولكن يفعل ذلك عبثا أو لإضرار المشتري أو لمنفعة صاحب السلعة، وهو الغالب إما هذا وإما هذا، وقد يكون عبثا وكله ممنوع يزيد في الثمن، وإذا قيل نصيبك ما شرى لا يشتري، إنما يغر الناس يغشهم، هذا منكر محرم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كثير في الأسواق، البائعون يستأجرون أناسا يقفون في ما اسمه المزاد، هو تبع البائع أو تبع المشتري سواء، أما يخفض ثمن السلعة وأما يرفع ثمن السلعة، يخفضها من أجل المشتري أو يزيدها من أجل البائع، هو لا يريد الشراء. هذا من الكبائر والعياذ بالله، النجس. لكن لو يريد شراءها وزاد في السلعة لا بأس بذلك. نعم.
باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة،
يعني لا خديعة، كما قال الشيخ باز رحمه الله. كان عنده نقص في التصرف كان يخدع وحبان بن منقذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلاف، يعني لا خديعة ولا غدر. فسئل قول أيوب هنا: لو أتوا الأمر عيانا لكان أهون، كان أهون علي. فقال فأجاب صدق رحمه الله: هذا من فقه، لأن الحيل مخادعة لله وللمؤمنين، فهو من عمل المنافقين. المعصية الظاهرة أسهل من المخادعة، ولهذا صارت جريمة المنافقين أقبح من جريمة الكفار المعلنين، لأنهم مخادعون متظاهرون بأنهم سلم لك وهم حرب لك. ولهذا كان أيوب وهو السختياني قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من وجهي لكان أهون علي، لو كان معلنا لكان أسهل، لكن المخادع لله كأنه لا يحترم ولا يبالي بعظمته سبحانه وتعالى. وسئل أهون علي، أهون علي الضمير يعود عليه، فأجاب: يعني عندي، أهون عندي. نعم.
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل.
ما ينهى.
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة.
ما ينهى للاحتيال ولا عن الاحتيال؟
من الاحتيال.
طيب ماشي، لا بأس. في نسخة عن. نعم.
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل صداقها. قال حدثنا أبو اليمان.
صداقها. ممكن نسخة ألا يكمل، ألا يكمل لها صداقها. نعم.
وألا يكمل لها صداقها. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث.
فهذا لا يجوز أن ينكح اليتيمة التي في حجره بدون بأقل من يعني صداق غيرها، لأن هذا نوع من الظلم. نعم.
كلام الشيخ فوزان.
نعم. قال:
سئل شيخنا فضيلة الشيخ أحد المدرسين في درس له قال أن ابن عباس رضي الله عنهما مات وهو يرى نكاح المتعة، ورد عليه عبد الله بن الزبير وقال له: لا تفعلها لئن فعلتها. واصل الأمر حول هذا الكلام فضيلة الشيخ. أجاب الشيخ حفظه الله: نعم، ابن عباس له رأي في المتعة، ويروى أنه رجع عن رأيه، لكن رأيه مخالف للإجماع، رأي ابن عباس رضي الله عنه مخالف لإجماع الأمة على تحريم المتعة ولا يعتد به، فالمتعة حرام بالإجماع.
نعم. وهذا فائدة أخرى، أن المسائل الاعتقادية إذا خالف أحد من أهل العلم فيها يحكى الإجماع مع مخالفته، يعني أهل السنة حكوا الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قول وعمل، مع أن أبا حنيفة رحمه الله وشيخه حماد بن زيد وجماعة من العباد والمساك وعمر بن ذر وأبوه ذر وجماعة والطحاوي مثلا من المتأخرين بعدهم كانوا يرون أن الإيمان اعتقاد وقول، وأن العمل لا يسمى إيمانا، يسمى برا وتقوى وطاعة، لكن لا يسمى إيمانا. وأيضا لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه، يكون هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، المرجئة. وهذا القول قول صحيح ولا خطأ؟ قول خطأ. وكان أبي حنيفة رحمه الله قول بدل منه التصديق فقط أولا، ورجع عن ذلك للقول بأنه عمل التصديق والتلفظ، وهذا خطأ، كلاهما خطأ، قولان كلاهما خطأ. ومع ذلك أهل السنة يحكون الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وافتضحت بذلك كتب أهل السنة، كتب السلف في حكاية الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مع مخالفة. لذلك لو خالف عشر مسألة أحدية من العلماء اجتهاد منه نصون مكانته ونخطئه، ولكن نحكي الإجماع مع وجود قوله كابن حجر لما أخطأ في بعض مسائل الصفات، والنووي وقع في قول الأشاعرة في الصفات، فهذا يحكى الإجماع وإن خالف هؤلاء كذلك إذا أجمع العلماء على مسألة وخالف أحد العلماء يحكى الإجماع في المسائل العملية أيضا، يحكى الإجماع مع مخالفته، ويقال أن العالم الفلاني يحكي الإجماع مع وجود مخالف كالنووي وابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد أيضا، عندهم نوع من هذا يحكون الإجماع مع وجود مخالف. نعم.
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له.
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.